بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نسأل الله أن يكرمنا بالإخلاص، وأن يشرح صدورنا، وأن يجعلنا من عباده الشاكرين. أما بعد، لازلنا في الكلام في أحكام الطلاق. فبعد أن بينا أن الطلاق قسمان، صريح وكناية، وبينا بعض الأمور المهمة، وتكلمنا عن أحكام تختص بالطلاق، وأحكام تختص بفرقة الفسخ، وفرقة الخلع، وفرقة الإيلاء، وفرقة الحكمين. نكمل إن شاء الله ما ذكره الفقهاء بقولهم: ثم الطلاق إما جائز سني، وهو ما خلا عن الندم واستعقب الشروع في العدة، وكان بعد الدخول، وهي ممن عدتها بالأقراء، وكان في طهر لم يطأها فيه ولا في حيض قبله. هذا الفصل معقود لبيان أنه يعتري الطلاق أمور، ويقع الطلاق على ثلاثة أوجه، على ثلاثة حالات. في بعض الحالات إذا الرجل أوقع الطلاق على زوجته يكون هذا الطلاق جائز، أوقعه في حالة ليس فيها عليه معصية. وفي بعض الحالات إذا أوقع الرجل الطلاق على زوجته يكون عليه معصية مع ثبوت الطلاق عليه، يقال له الطلاق البدعي. وفي بعض الحالات يكون الأمر مباحا، يسمونه أي العلماء يسمونه لا ولا، لا سني ولا بدعي، كأن طلقها قبل الدخول. فسنذكر إن شاء الله هذه الأحوال الثلاثة، لكن قبل أن نذكرها لابد أن نبين بعض الأمور المهمة، وهي: الطلاق بغير سبب شرعي مكروه. الطلاق بغير سبب شرعي يقع، يثبت، ليس حراما ولكنه مكروه لأنه من غير سبب شرعي. أحيانا يكون الطلاق واجبا، أحيانا يكون الطلاق واجبا، أمر لا بد منه، كما بينا في الدرس الماضي أن الذي حلف أن لا يطأ زوجته مدة تزيد على 4 أشهر، بعد مضي 4 أشهر يخير بين الوطء وكفارة اليمين أو الطلاق. فإن لم يرجع للوطء تعين الطلاق، وإن امتنع عن الوطء والطلاق طلق عليه الحاكم. فإذن في بعض الحالات بيكون الطلاق واجب، في بعض الحالات بيكون الطلاق سني فيه أجر مستحب، في بعض الأحوال بيكون الطلاق بدعي فيه معصية، وفي بعض الحالات بيكون الطلاق مكروه. في أي حالة بيكون الطلاق واجب؟ وهو على المولي. تكلمنا في الدرس الماضي عن فرقة الإيلاء، كذلك في طلاق الحكمين. الطلاق في بعض الأحوال يكون واجبا، في بعض الأحوال يكون مستحبا، فيه أجر ثواب، وذلك كأن كانت الزوجة تاركة للصلاة. طلاق هذه الزوجة التي لا تصلي فيه أجر، فيه ثواب، ليس بواجب لكن هو سني مستحب وفيه أجر. فيوقع الطلاق في طهر لم يطأها فيه فيكون له بهذا أجر لأنه طلقها لأنها لا تصلي. وهناك حالات أخرى كذلك، لكن في حالات يجوز للمرأة أن تطلب فيها الطلاق وفي حالات لا يجوز لها أن تطلب الطلاق فيه. الأصل في المسألة أنه لا يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها بلا سبب شرعي ولو من باب العرض، لا يجوز لها ذلك لأن هذا فيه إيذاء. أما الحالات الخاصة التي ذكرها الفقهاء في أنه يجوز لها أن تطلب الطلاق فهذا لأسباب شرعية. أما الآن نتكلم عن إيقاع الرجل للطلاق، أحيانا يكون واجب، أحيانا يكون مستحبا فيه أجر فيه ثواب، أحيانا يكون محرما، وذلك كأن يطلقها في حال الحيض، كأن يطلقها في حال النفاس. الطلاق من غير عوض في حال الحيض أو في حال النفاس يسمى طلاقا بدعيا، يقع الطلاق ولكن عليه معصية. وأحيانا يكون مكروها، يقع الطلاق ولكن مكروه، طلقها من غير سبب شرعي، امرأة مستقيمة الحال دينة ومع ذلك بلا سبب شرعي طلقها، منقول وقع الطلاق ولكن مكروه. إذن قال الفقهاء عن الأوجه والحالات التي يقع فيها الطلاق: الطلاق إما جائز سني. المراد بذلك أنه إذا الرجل أوقع الطلاق على زوجته في هذه الحالة التي سنذكرها يكون الطلاق ليس محرما وليس عليه إثم وليس بدعيا، لكن ليس في كل حال يكون له أجر وثواب. مراد بكلمة طلاق سني أنه أوقعها في الحالة التي ينبغي أن يطلق فيها إن كان له سبب شرعي. فإن طلق من غير سبب شرعي شو منقول؟ وقع الطلاق، ما عليه معصية ولكن مكروه، إذا طلق في طهر لم يطأ فيه زوجته. إذا طلقها في حالة الطهر ولم يسبق له أن وطأها في هذا الطهر منقول هذا طلاق جائز لا بدعي، يعني ليس محرما، ولا نقول عنه أن هذا الطلاق غير ثابت، بل الطلاق ثابت ولكن ليس أمرا محرما. فإذا برجع بعيد، طلاق يقع على ثلاثة أوجه: أحيانا بيكون طلاق سني، أحيانا بيكون طلاق بدعي، أحيانا بيكون طلاق لا بدعي ولا سني. شو هو الحال الذي إذا طلق الرجل امرأته فيها يكون طلاقا سنيا؟ وشو قلنا مرادنا بكلمة طلاقا سنيا؟ هل قلنا أنه معناته له أجر؟ قلنا أنه إذا أوقعها في الحالة التي يجوز فيها أن يطلق، التي يجوز فيها أن يطلق، فإن طلق بسبب شرعي في الحالة التي ينبغي أن يطلق فيها منقول هذا طلاق فيه ثواب. إذا طلق بلا سبب شرعي شو منقول؟ طلاقه مكروه. شو هو هذا الطلاق الذي قال عنه العلماء طلاق السنة، طلاق الجائز السني؟ وهو ما خلا عن الندم واستعقب الشروع في العدة. هذا الطلاق إذا أوقعه في هذه الحالة يخلو من الندم، لا يندم الرجل أنه طلق امرأته، لأنه عرفان أنها ليست حامل وأنه لم يطأها في هذا الطهر. واستعقب الشروع في العدة، طلقها في هذا الطهر فتبدأ به عدتها، لأن عدة المرأة المطلقة التي هي من ذوات الحيض ثلاثة أطهار. وكان هذا الأمر بعد الدخول، إذا طلق الامرأة التي هي قبل الدخول ما بيسموه العلماء طلاق سني ولا بيسموه طلاق بدعي، شو بيسموه؟ لا ولا، لا سني ولا بدعي، جائز يقع الطلاق ثابت لكن لا سني ولا بدعي. فإذن وكان بعد الدخول، وهي ممن عدتها بالأقراء، اللي هو جمع قرء، اللي هو قال عنه الإمام الشافعي القرء هو الطهر. في مذهب الإمام الشافعي عدة المطلقة يعني التي دخل بها زوجها ثم طلقها وهي من ذوات الحيض ثلاثة أطهار، فسر القرء بالطهر. أما الإمام أبو حنيفة النعمان فسر القرء بالحيض، فقال عدتها ثلاثة حيضات، بيختلف بيناتهم بالوقت بالنسبة للمرأة. إذن وهي ممن عدتها بالأقراء وكان في طهر لم يطأها فيه، هي الآن في حالة طهر وفي هذا الطهر ما حصل منه وقاع، ما وطأها في هذا الطهر ثم طلقها، وافق الحالة التي ينبغي أن يطلق فيها. طلاق هذا لا بدعي، ليس محرما، طلاقه لا يقال له لا ولا، يقال له طلاق السنة. شو معنى الطلاق السنة؟ هل معناته إنسان إذا إنسان طلق امرأته في حال الطهر الذي لم يطأها فيه في كل أحوال له أجر؟ كل ما طلقها بالطهر الذي ما وطأها فيه له أجر؟ لا، طلاق السنة معناته أوقع الطلاق في الحال التي يجوز فيها أن يطلق، فإن طلق بسبب شرعي قلنا له أجر، وإذا طلق بلا سبب شرعي قلنا مكروه. وكان في طهر لم يطأها فيه ولا في حيض قبله، يعني لم يطأها في حيض قبل هذا الطهر، ما حصل له أن وطأها في هذا الطهر ولا حصل أن وطأها في حيض قبله، مع أن الوطأ في الحيض هو حرام، ثم أوقع الطلاق، فهذا يقال له الطلاق الجائز، أوقعها في حالة يجوز فيها أن يطلق. قال الله تعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي في قبل عدتهن، يعني طلاقا يستعقب العدة. ليش؟ لأنه إذا الرجل طلق امرأته في الحيض هذا طلاق يثبت، وطلاق بدعي محرم فيه معصية، ولكن زمن الحيض لا يحسب من العدة، بدأ تنطر إلى الطهر حتى تبدأ بالعدة. فلذلك قال طلاقا يستعقب العدة، يعني إذا طلقها في هذا الطهر الذي لم يطأها فيه قلنا أنه ليس حراما وتبدأ العدة من هذا الطهر، ولو بقي من الطهر يوم أو يومين أو أقل تبدأ عدتها من هذا الطهر. وفي البخاري ومسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يجامع، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، أي أذن. حصل من عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته في حال الحيض، شو حكم الطلاق في حال الحيض؟ يقع ولكن فيه معصية، فعمر بن الخطاب أخبر النبي بذلك، فماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال له مره فليراجعها، يعني مر ولدك فليراجع هذه المرأة، معناته الطلاق وقع ولكن ما بيجوز أن يوقع الطلاق في الحيض، فقال له مره أن يراجعها فراجعها ثم يمسكها تبقى معه إلى أن تطهر ثم تحيض ثم تطهر. ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق. يعني عم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم إن كان للشخص بد من الطلاق فليوقع الطلاق في طهر لم يسبق له أن وطأ امرأته في هذا الطهر. فإن حصل أنه طلقها في الحيض فليراجعها، وإن كان الطلاق ثابت فليراجعها، ولا يطلق إلا في الحالة التي يجوز له فيها أن يطلق. هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن على ثلاثة أوجه أمر الطلاق: أولا الطلاق السني، مراد الفقهاء الطلاق الجائز الذي ينبغي أن يوقع الطلاق فيه، وهي الحالة التي تكون المرأة فيها في الطهر، فولم يكن جامعها وطأها في هذا الطهر، فإن طلق يقع الطلاق من غير إثم، يقع الطلاق من غير معصية. وإما بدعي، الحالة الثانية الطلاق البدعي، كأن يطلق بعد الدخول في حيض أو نفاس أو في طهر وطئها فيه ولم يظهر بها حمل. الطلاق البدعي هو ما يحرم إيقاعه مع كون الطلاق نافذا، يقع الطلاق ولكن عليه معصية. أي نوع من الأنواع هذا؟ هو الطلاق البدعي، وهو طلاق المرأة المدخول بها، هذا بعد الدخول في حيض أو نفاس من غير عوض، أو في طهر جامعها فيه قبل أن يستبين من أمر حملها. يعني الذي يطلق امرأته في الحيض، شو حكم هذا الطلاق؟ ثابت وعليه معصية. ليش قلنا طلقها من غير عوض؟ لأنه إذا طلقها على عوض، مقابل عوض، يعني قال لها أنا أطلقك على أن تدفعي كذا، فطلقها بعوض منها، معناه هي التي ستدفع وهي راضية بذلك. لو كان الطلاق بعوض في حال الحيض لا يكون حراما، نافذ ثابت لكن ليس حراما. ليش؟ لأنه هي رضيانة، هي اللي عم تدفع المال. والخلع إذا تم من الإمرأة في حال الحيض، الخلع إذا تم من الإمرأة، هي التي خالعت زوجها، قالت خالعني على مبلغ وقدره كذا، هي ستدفع، قال خالعتك على هذا المبلغ، ولو كان في حال الحيض ليس حراما، ليس حراما مع كونه نافذ، مع كونه نافذ. أما الطلاق من غير عوض إن كان في الحيض أو في النفاس أو في طهر جامعها فيه، الطلاق نافذ ولكنه محرم، وقع هذا الرجل في المعصية. هذا شو نسمي طلاق بدعي. عم نقول إن كذلك طلقها في طهر وطئها فيه ولكن ما ظهر أنها حامل. ليش قال العلماء إذا طلقها في الحيض من غير عوض عصى الله؟ لأنه زمن الحيض لا يحسب من العدة، وقد يطول عليها الحيض فقد يصيبها ضرر، فلأجل أن لا تتأذى المرأة حرم الله تعالى على الرجل أن يطلق امرأته في الحيض مع كون الطلاق نافذ. كذلك إن طلقها في طهر وطئها فيه، قلنا الطلاق نافذ ولكنه محرم، طلاق بدعي. ليش هو محرم؟ لأنه يستعقبه ندم. شو هو هذا الندم؟ لأنه قد فيما بعد يظهر أنها حامل فيندم، ليه أنا طلقتها؟ هذا معنى الكلام ولم يظهر بها حمل. أما طلاق الحامل هيمر معنا بعد شوي، يعني مأكد هي حامل وطلقها، جائز ثابت لا سني ولا بدعي. شو حكم هذا الطلاق؟ نافذ ثابت لا سني ولا بدعي. بيقولوا عنه العلماء لا ولا، إذا كان بلا سبب شرعي مكروه. وإنما كان طلاق الحائض والنفساء بدعيا لأنها تتضرر بطول مدة الانتظار. وأما الثاني إذا طلقها في طهر وطئها فيه فإنه يؤدي إلى الندم عند ظهور الحمل. إذا بانت أنها حامل بده يندم، لأنه لما طلقها ما كان عارف أنها حامل، لأن الإنسان قد يطلق الحائل دون الحامل، الحائل يعني المرأة من حامل، وعند الندم قد لا يمكنه التدارك فيتضرر هو والولد. إذن الحالة الأولى التي يوقع فيها الطلاق، أولا الطلاق الجائز السني، الثاني الطلاق البدعي، الثالث اللي نتكلم عنه هلا لا سني ولا بدعي. هيدي الحالات يوقع فيها الرجل الطلاق، ثلاثة بينا عم بينا وعم نكمل بكلامنا، لكن اللي بدأنا فيه درسنا الأحكام التي تعتري الطلاق، طلاقه هيدا واجب، طلاقه هيدا فيه أجر، طلاقه هيدا فيه معصية، طلاقه هذا فيه كراهة، أو هو مباح لا مكروه ولا سني. هذه الحالات التي تعتري أحكام الطلاق. أما اللي عم نتكلم عنه الآن الحالات التي يقع فيها الطلاق. الطلاق من غير سبب شرعي، الطلاق من غير سبب شرعي مكروه. إذا الإنسان طلق امرأته وهي مستقيمة، إنسانة ملتزمة بالدين ودينة عفيفة وتصلي أخلاقها حسنة، ومع ذلك طلقها من غير سبب شرعي، شو منقول هذا الطلاق؟ هذا مكروه. أما إذا كانت هذه الامرأة لا تصلي أو غير عفيفة يسن أن يطلقها، له أجر إذا طلقها. متى يوقع هذا الطلاق؟ هذه لا تصلي بيروح بيطلقها في حال الحيض، أمد بيطلقها في طهر لم يطأها فيه. إذن الأحكام اللي بيناها أمتين بيكون واجب، أمتين بيكون مستحب مسنون فيه أجر، أمتين بيكون مكروه، أمتين بيكون محرم، أمتين بيكون مباح. أما الحالات اللي عم نحكي عنها الآن هي الحالات التي يحصل بها الطلاق. أولا قلنا الطلاق الجائز السني وهو أن يطلقها في طهر لم يطأها فيه، هذا عن الإمرأة المدخول بها، لم يطأها فيه ولا في حيض قبله. الطلاق البدعي وهو إذا طلقها في حال الحيض من غير عوض منها، أو في النفاس من غير عوض منها، أو في حالة طهر وطئها فيه من غير عوض منها ولم يظهر بها حمل، قل عنه طلاق بدعي. خلينا نحكي شوي عن الطلاق البدعي، لأنه مهم نعرف أن هذا الطلاق البدعي يقع بإجماع الفقهاء. من طلق زوجته في حال الحيض وقع الطلاق مع المعصية. بعض القصاصين في هذه الأيام يقولون بما أنه طلق في حال الحيض وهذا طلاق بدعي، هذا ما بيجوز، فإذن لا يقع طلاقه والعياذ بالله. بعض القصاصين في هذا العصر يقولون مثل هذه الكلمات، مثل هذه الفتاوى التي تخالف الشريعة. الحافظ محمد مرتضى الزبيدي في كتابه إتحاف السادة المتقين بشرح أحياء علوم الدين يذكر يقول إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق، أجمع على ذلك أئمة الهدى. هذا محمد مرتضى الزبيدي توفي في عام 1205 هجرية. فإذا طلاق الحائض ثابت بإجماع الفقهاء مع كونه فيه معصية، لكنه نافذ يقع الطلاق. وذكرنا لكم من شوي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، شو هو؟ عن عبد الله بن عمر طلق امرأته في حالة الحيض، شو قال له الرسول لعمر بن الخطاب؟ مره فليراجعها. لو كان الطلاق اللي عمله منه واقع كان بيقول له فليراجعها، معناتها طلاق وقع، ولكن لأنه أوقعه في حال الحيض قال له فليراجعها، الأحسن أنه يرجعها إليه. إذا أراد أن يطلق فليطلق في طهر لم يحصل فيه وطء. وكتب الفقهاء في هذا واضحة وبينة. القسم الثالث اللي هو طلاق لا سنة فيه ولا بدعة. قال الفقهاء: وإما لا ولا، أي لا يسمى سنيا ولا بدعيا. طلاق لا سنة فيه ولا بدعة، نافذ واقع، لكن لا يكون سنيا ولا يكون بدعيا. شو هو هذا الطلاق؟ عم يقول: وهو أن يطلقها قبل الدخول. هلا عم يعطيك أنواع. إن إنسان عقد على فتاة ثم طلقها قبل الدخول، هذا الطلاق منسميه طلاق بدعي؟ لا. منسميه طلاق سني؟ لا. العلماء قالوا لا سني ولا بدعي، نافذ يقال له لا ولا، وجائز ليس حراما، ولكن لا سنة فيه ولا بدعة، يعني ما وافق الحال التي أمر الشرع أن يطلق الرجل فيها امرأته، ولا ارتكب حراما بطلاقه هذا. أو طلق غير بالغة، اللي هي الصغيرة، لو حصل أنه تزوج صغيرة ثم طلقها وهي صغيرة، فهذا لا سنة فيه ولا بدعة. أو طلق آيسة، امرأة كبيرة في السن وصلت إلى حالة الإياس، أي انقطع دم حيضها، إلى سن 62 سنة، هذا مذهب الشافعية، 62 سنة، هذه الآيسة طلاقها لا سنة فيه ولا بدعة. أو طلقها حاملا منه، يعني استبان أنها حامل منه فطلقها، قلنا ثابت الطلاق، مباح، لا سنة فيه ولا بدعة، نافذ وجائز، لكن لا سنة فيه ولا بدعة، طلاق الحامل. وكذلك طلاق الإيلاء اللي شرحناه منذ قليل، وطلاق الحكمين بيقولوا عنه العلماء لا سنة فيه ولا بدعة، وهذا شرحناه يعني في الدروس التي مضت. وفرقة المختلعة التي خالعت زوجها بعوض منها، هذا بيقولوا عنه العلماء لا سنة فيه ولا بدعة. هي خالعته، قالت له خالعني على مبلغ وقدره كذا، قال له خالعتك، هذا يقال له فرقة المختلعة، لا سنة فيه ولا بدعة. وفرقة المختلعة التي هي من قبل الزوجة بعوض منها. والمتحيرة وهي المستحاضة التي لا تعرف وقت ابتداء الدم ولا قدره. طلاق المتحيرة، المتحيرة هون المقصود بها الامرأة المستحاضة التي الدم يستمر عليها فنسيت وقت ابتداء الدم، ما عاد تعرف متى كان دمها، دم الحيض في الماضي يأتيها، متى كان يأتي وما هو قدره. هذه بيقول عن العلماء المتحيرة، هذه إلى فصل خاص يدرس في باب الطهارة. المستحاضة معناتها بيبقى الدم مستمر بعد 15 يوم، هذا بنسميها مستحاضة. هذه أنواع، نوع من الأنواع هي أن تكون متحيرة. إذا كانت متحيرة طلاقها لا سنة فيه ولا بدعة. ليش؟ لأنه ما وقع في طهر محقق ولا وقع في حيض محقق، من مأكد أنه هذا في حيض ولا مأكد أنه في طهر، الدم مستمر وناسي قامت وقت ابتداء الدم وقامت كان ينتهي وكم كان يأتيها، راعا بالا. فإن حصل أن الرجل طلق امرأته المتحيرة، قلنا هذا الطلاق نافذ ثابت، لكن لا سنة فيه ولا بدعة، هو جائز ليس أمرا محرما. فطلاقهن لا يدخل في السني ولا في البدعي، هذا الوجه الثالث من أوجه الطلاق، الحالة الثالثة. إذن شو هي الحالة الأولى؟ الطلاق السني هي الحالة التي يأذن له الشرع أن يطلق فيها. أيمتى الشرع بيأذن له أنه يطلق؟ إذا كانت في طهر لم يطأها فيه. النوع الثاني شو هو؟ طلاق البدعي، إذا طلقها في حالة حيض أو نفاس أو في طهر وطئها فيه بعد ما ظهر أمر الحمل. الثالث لا سنة فيه ولا بدعة، طلق قبل الدخول. طلاق الصغيرة غير البالغة، طلاق الآيسة، فرقة المختلعة، طلاق المتحيرة، طلاق الحكمين، طلاق الإلاء، نقول عنه لا سنة فيه ولا بدعة مع كونه نافذا. ما دام الرجل بعقله فأجرى الطلاق على لسانه بإرادة منه ليس سبق لسان فقد وقع الطلاق، سواء كان في غضب أو في مزح أو في جد. لا فرق بين طلاق الجد وطلاق المزح، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، رواه أبو داود في السنن. هذا الحديث مهم نحفظه، الفقهاء يذكرونه ويؤكدون على فهم معانيه، وأهل الحديث صححوا هذا الحديث بهذا اللفظ لأنه ورد عدة ألفاظ، صححوا هذا اللفظ. فإذا حصل النكاح بشروطه وكان الولي والزوج مازحين ثبت النكاح. لو مزحا قال ولي البنت للرجل: زوجتك ابنتي فلانة بحضور الشاهدين المسلمين العدلين، توفرت الشروط والأركان لكن كانا يمزحان، الجواب ثبت النكاح، صارت هذه البنت امرأة لهذا الرجل. يعني قال له زوجتك ابنتي، قال له قبلت زواجها بحضور الشاهدين، توفرت قلنا شروط والأركان، لكن كانا يمزحان، عم يمزحوا، قال له زوجتك ابنتي فلان، قال له قبلت زواجها، عم يمزحوا مع بعضهم بحضور الشهود، ثبت النكاح. وكذلك الطلاق إن كان الزوج والزوجة مازحين أو أحدهما جادا، كأن طلبت الزوجة الطلاق بجد وهو أوقعه بجد، أو كانا مازحين أو كان أحدهما مازحا، فقد ثبت الطلاق. الطلاق يثبت في المزح كما يثبت في الجد. لو كان الرجل يمزح بقوله طلقتك، ولو كانت هي طلبت منه الطلاق مازحة ثم هو أوقع الطلاق جادا أو مازحا، ثبت الطلاق. والطلاق يثبت لو بغير شهود، لكن النكاح الزواج لا يثبت إلا بشهادة الشاهدين. أما الطلاق يقع يثبت بحضور شهود وبغير حضور شهود، بحضور الزوجة وبغياب الزوجة، لو كان قاعد بالصحراء أو قاعد بالطيارة فبلسانه، مش بقلبه، بده يكون بلسانه بالقول، فبلسانه قال زوجتي فلانة طالقة، وقع الطلاق. ويثبت كذلك الطلاق ولو كان في الغضب، ولو كان في حالة الغضب، بل أكثر الطلاق يقع في الغضب، وأكثر من يطلق وهو غضبان. فإن كان الطلاق واحدا أو اثنين تصح الرجعة قبل انتهاء العدة بقول أرجعتك إلى نكاحي ونحوه. فإن انتهت العدة قبل أن يرتجعها لا تحل له إلا بعقد جديد بوليها وشاهدين مسلمين. كذلك الرجعة تثبت مزحا وجدا، كأن طلق امرأته مرة أو طلقها مرتين، أثناء العدة له أن يراجعها فيقول راجعتك أو أرجعتك أو نحو ذلك من العبارات. فإذا أرجعها ضمن العدة ترجع ولو لم ترضى الزوجة ولو لم يرضى وليها ولو كان مازحا أو جادا هذا الرجل المرتجع. أما إذا انتهت العدة لا يكفي أن يقول لها أرجعتك، لابد من عقد جديد بوليها وشاهدين مسلمين. والجد خلاف الهزل وهو بكسر الجيم، باللغة الفصيحة عن جد بالكسر الجيم، الجد بالكسرة هو خلاف المزح، أما الجد بالفتحة فلها معنى آخر. ما هو؟ لأنه بفتح الجيم لا يأتي لهذا المعنى، ما بيجي بمعنى عكس الهزل، بل له عدة معاني، من معانيه بل معناه الغنى. الجد أي الغنى. تقرأ بعد الصلاة كما كان يقرأ رسول الله: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا ينفع صاحب الغنى عندك يا الله غنى، الذي ينفعه هو تقواه وليس غناه. هذا معنى من معاني كلمة الجد بالفتحة. المعنى الثاني: ويطلق الجد بالفتح على العظمة، قال الله تعالى: وأنه تعالى جد ربنا. ما معنى جد ربنا؟ عظمة ربنا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ما معنى جد ربنا؟ أي عظمة ربنا. المعنى الثالث: الجد بالفتح الجيم، والجد الذي هو أبو الأب أو أبو الأم. أبو أبوك شو بيكون؟ جدك ولا جدك؟ بالفتحة جدك. أبو أمك جدك ولا جدك؟ بفتح الجيم جدك. أما الجد بالكسرة عكس المزح. فإذا عم تطلب من واحد وعم تستفهم منه أنت مزحا عم تعمل هيك ولا لا، بتقول له عن جد أنت عملت هيك، ولا بتقول له عن جد أنت عملت هيك؟ عن جد. الجد هو عكسه المزح. والفسخ لا يحصر بعدد. هل عم يعطي بعض الفروقات بين فرقة الفسخ وبين الطلاق؟ والفسخ لا يحصر بعدد، بخلاف الطلاق فإن نهايته ثلاث. يعني الحر يملك على زوجته كم طلقة؟ 3 طلقات. فإن طلقها مرة له أن يراجعها، إن طلقها مرتين له أن يراجع، إن طلقها 3 مرات حرمت عليه إلى أن تنكح زوجا آخر بشروط معروفة. فإن طلقها بالثلاث دفعة واحدة في مجلس واحد، كأن قال أنت طالق 3، شو الجواب؟ وقع الطلاق بالثلاث بالإجماع. أما الفسخ اللي هو غير الطلاق، مهما تكرر لا يحسب طلاق. لو عمل له الفسخ 10 مرات له حق أن يعمل عقد جديد. أما الطلاق نهايته 3، أما الفسخ لا يحصر بعدد، مهما تكرر فسخ النكاح له حق بأن يرجع إليها بعقد جديد. أما الفسخ لو فسخ النكاح 3 مرات أو أكثر لا يحتاج إلى أن تتزوج المرأة بزوج آخر، إنما يحتاج إلى تجديد العقد. هذا بعض الفروقات بين الفسخ وبين الطلاق. بينا في الدرس الماضي أن الطلاق له أحكام اختص بها عن فرقة الفسخ، وبينا أن فرقة الفسخ أنواع أكثر من 10 أو 15 نوع. تبهنا؟ بعض الفقهاء بيقولوا 17 أنواع فرقة الفسخ، فالفسخ له أحكام يختص بها، والطلاق له أحكام يختص بها. من الأمور التي يفترق بها الفسخ عن الطلاق أن الفسخ لا سنة فيه ولا بدعة، وأنه لا رجعة فيه. يعني إذا حصل فسخ بين الزوج وزوجته لا يكفي أن يقول لها أرجعتك، بل لابد من عقد جديد. أما الطلاق، الطلاق الرجعي، إن طلقها مرة أو مرتين ضمن العدة له أن يقول لها، له أن يقول لها أرجعتك. هذه من بعض الفروقات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه.